الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس سنن الإمام أبي داود، نبتدئ فيه بكتاب الترجل. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمكم أجره وأن يعظم لكم الثواب وأن يكون ذلك من أسباب رضاه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا حيثما كان، وبارك لنا في هذا المجلس واجعله حجة لنا لا حجة علينا. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه: أول كتاب الترجل، باب النهي عن كثير من الإرهاف. قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا.
قول المؤلف: كتاب الترجل، المراد بالترجل تمشيط الشعر وتنظيفه، سواء كان للرأس أو للحية أو لغيرهما من مواطن البدن. وقوله باب النهي، أي ما ورد من طلب ترك كثير من الإرفاه، والإرفاه مأخوذ من الرفاهية، وهي من معنى تسهيل الإنسان لنفسه أموره وجعله على أعلى درجات النعماء. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهو حديث فيه انقطاع، لأنه من رواية الحسن عن عبد الله، وهو لم يصرح فيه بالسماع، والحسن مدلس. ثم إنه قد قرر كثير من أهل العلم أنه لم يلقه. وقوله نهى، أي طلب ترك الترجل الذي هو تمشيط الشعر، إلا غبا، يعني يوما بعد يوم. ولذا رأى بعض أهل العلم أن الترجل من الترفه، وأنه يفعل بيوم بعد يوم، ولكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمتشط في كل يوم. والحديث كما تقدم ضعيف الإسناد، ولذا فإنه لا بأس من الترجل يوميا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي أنه قال: حدثنا يزيد المازني أنه قال: أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: أخبرنا. قال: وما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا.
هذا الحديث حديث فيه ضعف، وذلك أن الجريري سعيد بن إياس قد اختلط في آخر أمره، ورواية يزيد المازني عنه بعد اختلاطه، ولذا فالحديث ضعيف الإسناد. وقوله إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل، بمعنى سافر من مكان إلى مكان، أي ركب الرحل الذي هو الأخشاب التي توضع على البعير إلى فضالة ابن عبيد، وهو من الصحابة وهو بمصر. قال: فقدم عليه، أي حضر عنده، فقال: أما إني لم آتك زائرا، أي ليس السبب في وصولي إليك أني أرغب في زيارتك فقط، ولكني أردت أن أتوثق من حديث سمعته أنا وأنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم إذا لازلت تحفظه وتضبط سماعه. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا، يعني الحديث الذي فيه أمر الإرفاه والاحتفاء. فقال: وما لي أراك شعثاً، أي لا تقوم بتمشيط شعرك وأنت أمير الأرض. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، يعني الترفه والرفاهية والتنعم. قال: فما لي لا أرى عليك حذاءً، أي ما تلبسه في قدمك ليقيك حر الأرض وشوكها. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني أن نترك لبس الحذاء وأن نمشي حفاة. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المنتعل بالراكب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي أنه قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. قال أبو داود رحمه الله: وهو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري.
هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو مدلس، وقد عنعن هذا الخبر، فيحكم عليه بأنه منقطع حكما. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكبر قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهو حديث متفق عليه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. والبذاذة المراد بها عدم التهيؤ في اللباس وما يكون على البدن وما يكون ما مما يستمتع به الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: باب في استحباب الطيب. قال: حدثنا نصر بن علي أنه قال: حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
قول المؤلف: باب في استحباب الطيب، أي في الترغيب في استعمال الطيب ليكون من الإنسان رائحة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الطيب، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه ريحا غير مرغوبة، كما في حديث المغافير. وأورد المؤلف في هذا حديث أنس بن مالك، وحديث لا بأس به. قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة، أي نوع من أنواع الطيب أو إناء الطيب، يتطيب منها، أي يستعملها في جعل نفسه على رائحة طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: باب في إصلاح الشعر. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري أنه قال: أخبرنا ابن وهب أنه قال: أخبرنا ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، وقد حسن الحافظ ابن حجر هذا الحديث، قوله من كان له شعر أي من كان على رأسه أو على بدنه شعر من لحية أو من شعر رأس فليكرمه، أي فليقم بإحسانه وتمشيطه وإصلاحه وتنظيفه. وهذا حديث مطلق، وبالتالي هو يشمل جميع أيام الإنسان. وقوله فليكرمه أصل هذا أنه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد تأكيد الطلب.
أحسن الله إليك. يقول: باب في الخضاب للنساء. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود رحمه الله: تعني خضاب شعر الرأس.
قوله باب في الخضاب، المراد بالخضاب أي صبغ الشعر للنساء، أي هل هو جائز أو ممنوع منه. ثم أورد المؤلف حديث عائشة أنها قالت: لا بأس به ولكني أكرهه، هو حديث مجهول الإسناد، فيه كريمة بنت همام وهي مجهولة، وبالتالي لا يصح التعويل على هذا الخبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في استعمال الحناء.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية أنها قالت: حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هند ابنة عتبة قالت: يا نبي الله بايعني. قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع.
هذا الحديث أيضا مجهول الإسناد، فيه غبطة أو غبطة وأم الحسن وجدتها وهم مجهولات، وبالتالي هذا لا يصح أن يعول عليه. قوله إن هند بنت عتبة هي زوجة أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم، قالت: يا نبي الله بايعني، أي أنا أريد أن أبايعك وأن ألتزم بما تأمرني به. قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك، أي تخضبيهما وتصبغيهما بالحنة كأنهما كفا سبع، يعني ليس فيهما شيء من اللون. وهذا الخبر كما تقدم أنه مجهول الإسناد لا يصح أن يعول عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن محمد الصوري أنه قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن أنه قال: حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء.
هذا الحديث أيضا ضعيف الإسناد، فإنه من رواية مطيع بن ميمون وهو ضعيف، ثم هذه المرأة التي هي صفية بنت عصمة مجهولة لا يدرى ما حالها. وقوله أومأت أي أشارت، امرأة من وراء ستر أي يستر النساء، بيدها كتاب أي لما أشارت باليد كان في يدها كتاب تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه. قال: فقبض يده، يعني لم يمد يده لأخذ الكتاب، فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ فقالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، أي لصبغتيهما. قال أبو داود: يعني بالحناء. نعم.
قال رحمه الله: باب في صلة الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.
قوله: باب في صلة الشعر، يعني وصل الشعر بما يكون متصلا به. وصل الشعر على ثلاثة أنواع: أولها متفق على المنع منه، وهو وصل الشعر بشعر آخر، فقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل ورد لعن من كان يفعل ذلك. والنوع الثاني وصلها بما يعلم أنه ليس من الشعر بمجرد رؤيته، كوصله بخيوط لا يعلم أو يكون لونها مغايرا للون الشعر. والثالث وصلها، وصل الشعر بما يكون مماثلا للشعر في شكله وهيئته. وقد أورد المؤلف في هذا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، أخرجه الشيخان بأنه قال عام حج، يعني في السنة التي حج فيها معاوية، قال: وهو على المنبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان هو الذي يخطب بهم خطبة الجمعة، وتناول قصة من شعر، أي مجموعة ملفوفة من شعر كانت في يد حرسي، أي في رجل مكلف بالحراسة. ثم قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أي أين الفقهاء؟ ألم ينهوكم عن هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، يعني عن استعمال مثل هذه القصة من الشعر، وقال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وهذا يشمل ما يسمى بالباروكة التي توضع على الشعر، فهي وصل للشعر بشعر، ويشمل أيضا ربط الشعر بشعر آخر. وأما زراعة الشعر على الرأس فإن أكثر الفقهاء المعاصرين لا يرون أنه من الوصل، لكونه يربط الشعر فيه بجلدة الرأس لا بشعر الرأس، ثم هو ينبت، وبالتالي لا يعد من وصل الشعر بغيره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد أنهما قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الشيخان، قال فيه ابن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، مما يعلم منه أن هذا المنهي عنه من كبائر الذنوب. قال: الواصلة، أي التي تفعل الوصل فتربط شعرا بشعر. والمستوصلة، وهي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها الوصل. والواشمة، وهي التي تضع الوشم في بدن غيرها، والمراد بالوشم أن يجرح الجلد فيخرج الدم، ثم يوضع محله كحل أو شيء من صبغ ليبقى في الجلد. وأما المستوشمة فهي الطالبة لوشم البدن. فهذا الحديث دليل على تحريم الوصل في الشعر وعلى تحريم الوشم في البدن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى أنهما قالا: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتنمصات، ثم اتفق: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، زاد عثمان كانت تقرأ القرآن، ثم اتفق فأتته فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، قال عثمان والمتنمصات، ثم اتفق: والمتفلجات، قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقال: ما رأيت. وقال عثمان فقالت: ما رأيت. فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري. قال ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات، يعني الواضعات للوشم في أبدانهن، والواصلات يعني التي تصلن شعرا بشعر، والمتنمصات وهن اللاتي ينتفن شعر الحواجب، والمتفلجات للحسن يعني المفرقات بين الأسنان ليكون بينها مكان وفرجة، المغيرات خلق الله يعني بهذه الصفات. فاعترضت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، وقالت: كيف تلعن هؤلاء النسوة وهن من المسلمات؟ فقال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن هذا اللفظ مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه الأفعال الوشم والوصل والتنميص والتفلج في الأسنان من كبائر الذنوب. ثم قال: وهو في كتاب الله تعالى. فاعترضت لأنها كانت ممن يقرأ القرآن، ومع ذلك لم تكن تجد هذا اللفظ في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، وهما قطعة الجلد اللتان تحفان المصحف، فما وجدته، أي ما وجدت هذا اللعن في كتاب الله. فقال: أما لو قرأتيه لوجدتيه، أي يعني لا، أما لو كنت تقرأين كتاب الله بتأمل وتفكر لوجدت ذلك في كتاب الله. فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم من شرع الله اللازم فيجب عليكم الأخذ به والالتزام به، وما نهاكم عنه أي ما طلب منكم تركه وجب عليكم أن تتركوه. فقالت: إني أرى بعض هذا، يعني وجدت بعض هذه الصفات على امرأتك، يعني على زوجتك. وزوجة ابن مسعود زينب رضي الله عنها، زينب بنت الحارث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أي الزيان بي؟ قالوا: امرأة ابن مسعود. قال: فادخلي، يعني ادخلي على أهل البيت فانظري هل ما تذكرين صحيح أو لا. فدخلت ثم خرجت. ففي بعض الروايات قال: ما رأيتي، يعني إما أنه ينكر عليها وينفي أن تكون قد رأت ما أخبرت، أو أنه يسألها. وفي بعض الروايات أنها هي قالت: ما رأيت، يعني لم أشاهد ما ذكرته على امرأتك. فقال ابن مسعود: لو كان ذلك، يعني لو كان ما ذكرتي صحيحا من كونها قد ظهر عليها شيء من مخالفة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق ما كانت معنا، أي لم أبقها عندي، فإني إنما أطلب من النساء صاحبة الطاعة التي لها أثر في نفسها وعلى أهل بيتها.
أحسن الله إليك. يقول: حدثنا ابن السرح أنه قال حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان ابن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود رحمه الله: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى تدقه والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد أنه قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود: كأنه يذهب أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود رحمه الله: كان أحمد رحمه الله يقول: القرامل ليس به بأس.
قول المؤلف: أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث لا بأس به، إسناده جيد، رواته ثقات، إلا أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. قال: لعينت، وإذا قال الصحابي لفظا على سبيل الإسناد للمجهول نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي حكم المرفوع على الصحيح عند أهل العلم من أهل الأصول والمصطلح. قال: لعنت الواصلة، وهي التي تصل الشعر بالشعر، والمستوصلة، وهي الطالبة لذلك، والنامصة، وهي التي تنتف شعر حاجبها، والمتنمصة الطالبة لذلك، والواشمة هو التي تضع الوشم في بدنها أو وجهها، والمستوشمة يعني الطالبة لذلك من غير داء، أي لعدم وجود، مع عدم وجود سبب لذلك من مرض ونحوه. وفسر أبو داود الواصلة بأنها التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة بأنها من يعمل بها ذلك فتطلبه من غيرها، والنامصة التي تنقش أو تنفش الحاجب حتى ترقه، أي تجعله رقيقا صغيرا، والمتنمصة من يعمل بها ذلك، والواشمة التي تجعل الخيلان، الخيلان جمع خال، والخال النقطة السوداء والبقعة السوداء تكون في البدن، قال في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها ذلك. فهذا فيه دليل على تحريم هذه الأفعال وأنها من الكبائر. ثم أورد من كلام سعيد بن جبير أنه قال: لا بأس بالقرامل، والقرامل ما يوصل بالشعر على غير هيئته، كما لو وضع قماش أبيض أو وضع لون أزرق في الرأس، ومثله ما يسمى عند النساء بالبكلة، وما يسمى عندهم بالخيوط. أما وصل الشعر بالشعر فهذا حرام وكبيرة من الكبائر، وهكذا مثله وصل الشعر بما يشابه الشعر مما يكون على هيئته ولونه، فهذا أيضا يمنع منه، لأنه في معنى المنهي عنه. قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء، يعني وصل الشعر بالشعر. قال أبو داود: كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس، وهو وصل الشعر بما ليس على هيئته وصفته ولونه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا، وأسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين وجمعا لكلمتهم وتأليفا بين قلوبهم وحقنا لدمائهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتوفيق والصلاح والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.